بسم الله الرحمن الرحيم إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون
آمنا بالله صدق الله العلي العظيم.
قالوا هذه السبع نعم أنعمها الله على المخلصين الذين أخلصهم الله من شوائب الشرك والكفر، ولكن يبدو لي أن هناك نعمة أخرى، وهي النعمة التي يبينها ربنا في السياق بعد هذه الآيات، وبالتالي تتحول السبعة إلى ثمانية. ثمان نعم أنعم بها الله على المخلصين. هذه النعم ما هي؟ ما طبيعتها؟ ما هي آفاقها؟ قبل كل شيء لابد أن نعرف أن الدنيا نموذج بسيط، نسخة غير واضحة من الآخرة، خيرها وشرها. ما في الدنيا من شر، يمثل الجنة النار وجهنم، وما في الدنيا من خير يمثل الجنة، ولكن بصورة باهتة جدا. ولذلك لا يمكن قياس كل شيء بين الدنيا والآخرة. صحيح أن هنا برتقال هناك برتقال، هنا جنة هناك جنة، هنا مرة هناك مرة، ولكن الفرق جدا هائل بحيث لا يحتمله مخ الإنسان. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يشير إلى ذلك إشارة، وعلينا أن نعرف بأن آفاق هذه النعم أكبر بكثير مما نتصور. نقطة ثانية مهمة جدا، هناك منحة لبعض الفلاسفة والعرفانيين وبعض من تأثر بهم من المفسرين بأن هذه النعم ليست بظاهرها، وإنما هي في الحقيقة كلها قرب وبعد من الله سبحانه وتعالى. النعم قرب من الله، والعذاب بعد من الله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان المخلص لا يحتاج إلى أكل، ولا يحتاج إلى فواكه، ولا يحتاج إلى مرة، ولا يحتاج إلى كذا وكذا إلى آخره. وهذا شيء مخالف لظواهر الكتاب، وليس هناك ما يدل عليه أنه لماذا الله قادر على أن يجمع للإنسان الدنيا والآخرة. إذا أنتم تتعمقون في مثل هذه الفكرة، هي قريبة من الفكرة التي تقول بالنسبة للدنيا على الإنسان أن يترك لذات الدنيا، لا يشارك الناس في نعيمهم، وإنما يهتم فقط في الآخرة، لا يأكل لا يشرب لا يتزوج. وهذا خلاف ما نفهمه من ديننا الدين الإسلامي الحنيف، وخلاف سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسيرة أهل البيت والصالحين من عباد الله. نعم، هناك سلسلتان من النعم في الدنيا عند الإنسان، نعم متصلة بجسمه، ونعم متصلة بروحه. يعني لو فد واحد دعاك إلى بيته وأكرمك أفضل إكرام، لكن جاب لك طعام بسيط، والعكس إذا فد واحد دعاك إلى بيته وأهانك وأعطاك أفضل طعام، أيهما تلتذ به؟ الطعام البسيط تلتذ به أكثر. عادة زوار الإمام الحسين سلام الله عليه يقولون أنه ما شاء الله شقد الطعام لذيذ وشقد الطعام كذا، وهم يأكلون نفس الطعام نفس التمن والقيمة، لكن حقيقة أنه روحيتهم العالية توجههم إلى الإمام الحسين يجعل هذا الطعام ألذ في نفوسهم. فنعمة الكرامة عند الإنسان ليست بنعمة بسيطة، الإنسان يحب الكرامة، الكرامة نعمة روحية، العلم نعمة روحية، التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، مناجاة الرب، حلاوة المناجاة، هذا نعمة روحية. هذه النعم لا تعادلها نعم أخرى وهي النعم المادية، ولكن النعم المادية أيضا موجودة، وفي الآخرة كذلك هناك سلسلتان من النعم، سلسلة متصلة بجسم ولهم أجسام. نحن نؤمن بالمعاد الجسماني، أنه هناك جسم يحشر، وهذا الجسم، هذا الجسم اللي هنا في الدنيا هو نفسه هناك، شلون الله يجمعها شلون يجيبها هذا بحث آخر، هذا مو يمن الشغلة، لأنه هو اللي خلق من أول مرة ولم يكن شيئا يعيده من جديد، وله كتاب حفيظ. فإشارة القرآن عادة بهاتين السلسلتين. وهذه النعم أيضا بها درجات. شوفوا الإنسان في الطعام، خلينا ندرس الطعام. الطعام إلى درجات. مرة الإنسان يريد يأكل فقط حتى يشبع بطنه يتقوى، فقط هذا. البعيد يأكل كما يأكل الأنعام، ما عنده أي شيء آخر. تخلي له أكل في طبق من فضة أو تخلي له على القاع هو يأكل، ما يهمه، ياهو أقرب ياهو كذا، هذا بده أكل. ثم بعد هذا الطعام قد يكون هذا الطعام أكثر لذة، لذة مادية، يعني يمكن أنت خبز وجبن تأكل، يمكن بيتزا تأكل، هو هم خبز جبن بس من نوع آخر، من نوع متطور. فالنفس الشيء يتطور يتطور ويتطور إلى أن يصبح ذاك الطعام الراقي المتنوع، مقبلات قبله، حلاوة بعده، أنواع الشربات الأشربة قبله وبعده. هذا الطعام اللذيذ هو درجات الطعام. كل ما تقدم إلى مرحلة الكمال يصير تذوقه يصبح تفكها. التفكه بمعنى أن الإنسان يلتذ به. الفاكهة إنما سميت فاكهة باعتبار مو أصل الطعام، وإنما أصل الطعام شيء آخر، الإنسان يتفكه به، يلتذ بهذا، يعني أكثر من مجرد الطعام. المؤمنون في الجنة يتفكهون، يعني شنو يتفكهون؟ يعني طعامهم لذيذ ووافر بحيث أنه يتجاوز مرحلة الحاجة الجسدية إلى أن يصل إلى حالة اللذة المتناهية اللي احنا نسميها تفكه. هذا خلوه على جانب. من جانب آخر، من جانب الروح، الإنسان عنده تطلع بدرجات. مرة تطلع الإنسان أن لا يهان، يعني يريد أن يعيش محترم لا يهان. تطلع الإنسان الأكثر ليس فقط أن لا يهان، وإنما يكرم أيضا. يكرم يعني سلام عليكم، اتفضلوا، هذا شغلكم، هذا من جهدكم، هذا نعمة من الله إلكم، يعني كلام من هذا القبيل. هذه الكرامة نوع متطور ومتقدم من حاجة الروح. وفي كلمتين ربنا يختصر هاتين النعمتين، نعمة الطعام بأعلى درجاتها وهي درجة التفكه، ونعمة الراحة النفسية بأعلى درجاتها وهي نعمة التكريم والكرامة. شوفوا الكلمة، فواكه واكه وهم مكرمون. فواكه يأكلوها، الفاكهة لما واحد يأكلها تخلص، يعني أكل مو دائم، ولو كان في الجنة أكلها دائم، ولكن عادة الأكل والطعام لفترة، بس الكرام مستمرة. لذلك هنا ربنا قال فواكه. ثم حينما جاء الحديث عن الكرامة قال وهم مكرمون، يعني وهم مكرمون أبدا، من حيث أن يدخل الجنة وإلى الأبد الكرام مستمرة معهم، اللهم ارزقنا. لأنه بعض الأحيان الضيف يجي أول يوم اللي يجي محترم كلش، بس إذا صار بقفت فترة طويلة يصير شنو؟ يصير ظله ثقيلا. أما في الجنة فلا، يبقى هذا الضيف ضيف الرحمة الإلهية ويستمر في الكرامة. وهم مكرمون، مكرمون أبدا دائما وفي كل الحالات. فإذا من ناحية الطعام هي نعمة جسدية، يصل الطعام إلى درجة التفكه، ومن ناحية الروح يصل الإنسان احترامه إلى درجة الكرامة. دائما دائما القرآن الكريم وكذلك الأحاديث والأدعية وما أشبه تركز على الكرامة. إحنا نقول اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة، إحنا نريد كرامة. الإنسان ما يريد الأكل والشرب، والله أكو دولة دكتاتورية وفرت للناس كل شيء، كل شيء وفرت لهم، لكن بلا كرامة. ساعة الساعة يضربون في واحد مواطن عادي راجلي، يذبوه بالسجن بدون دليل، يهينوه. هذا المواطنة هنا ناقصة، احنا نريد مواطنة كرامة. الكرامة أعظم عند الإنسان من اللذات المادية. وهذا هو اللي نجده في الدين. الدين دين كريم، يعني الدين يوفر الكرامة للإنسان. طبيعي الكرامة لا تتوفر عند الإنسان إلا بعد توفر كل الحاجات المادية حسب المستطاع، ولكن الكرامة فوق كل ذلك وهم مكرمون. ثم يقول ربنا في جنات النعيم. كلمة الجنة من ناحية اللغوية يعني بساتين، بستان، وإنما سمي البستان جنة باعتبار أن ظلال الأشجار تجن وتستر أشعة الشمس عن الأرض، هذا معنى الجنة، جنة. لكن حقيقة هاي كلمة الجنة في القرآن تحولت من كلمة بسيطة ساذجة بمعنى البستان إلى كلمة تشير إلى شيء معين، من كثر ما حملت هذه الكلمة من معاني في القرآن الكريم وفي روايات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. إذا نستعير فكرة من كتب اللغة وكتب الأصول، أنه يقولون المصطلح الشرعي أنه شلون تحول يصير من كلمة بسيطة مثل كلمة الصلاة في البداية معنى الدعاء، بعدين تحولت إلى كلمة تعني مجموعة من الطقوس، مجموعة من الأذكار، مجموعة من الهيئات، كذلك الحج مثلا حج معنى القصد، بعدين تحول هذا اللفظ من معنى بسيط وهو القصد إلى هذه المراسيم والشعائر التي نحن نؤديها في أيام الموسم في مكة المكرمة. الله يرزقنا وإياكم دائما. إذن كلمات الجنة من الشكل، يعني إذا أنا أجي أريد أفسر كلمة الجنة في القرآن الكريم وأقول جنة يعني بساتين، في بساتين، هذا مو تفسير صحيح، لأنه الجنة كلمة الجنة أخذت طابعا آخر، صار إلى معنى آخر، لأن هذه الكلمة حملت معاني قرآنية عديدة جدا في نوع من انبساطها، نوع من بعدها. سابقا احنا كنا نقرأ مثلا حديث عن الجنة، وأنه المؤمن البسيط أقل الناس حظا من المؤمنين يستطيع أن يستضيف كل أهل الجنة على مائدة واحدة، ولا ينقصه لا مكان لا خدم لا أكل لا شرب، كلام من هذا القبيل. أو حديث مثلا مروي يروه بعض الناس أنه من مشى إلى عالم خطوتين وجلس عنده ساعتين وسمع منه مسألتين أعطاه الله بكل مسألة جنتين، كل جنة أكبر من الدنيا مرتين. صلى على محمد. كم جنة محصلين أنتوا؟ الله العالم. هذه الكلمة نقراها نقول شنو هاي؟ يعني تدري بشر ما يستطيع أن يعني يفكر أكبر. كل جنة يا الله يعطيه بكل ساعة بكل مسألة جنتين، كل جنة أكبر من الدنيا مرتين. بس هسه الأرقام الفلكية لما أجتي قلنا سبحان الله شنو هاي؟ الأرض اللي إحنا فيها إذا ذبوها في الشمس الصين مثل فتح حلقة بسيطة تذب في الصحراء حسب الحديث. وبعدين هذه المجرة القريبة من مجرتنا بيها من الشموس اللي الله يقدر يوزع كل إنسان على الأرض، الآن 7 مليارات بشر على الأرض، كل واحد منهم يعطي شمسين من هالشموس وتزيد. هاي فد مجرة من المجرات مال الله. ليش الله ما يقدر؟ يقدر، عنده خلاق. ففضله في أحاديث واحد يقراها عن الجنة في كلمات صدق الإنسان لا يستطيع أن يتحملها من سعتها، من عمقها، من آفاقها. أنه كل ليلة جمعة أهل الجنة يزورون ربهم، يزورون مقام العرش سبحانه وتعالى، والله يعطيهم بكل جمعة يضاعف لهم عطاءهم السابق، يضاعف لهم العطاء. يعني هو هذا عندي مليار، كل الجمعة يضاعف، صير كل مثلا ليلة الجمعة هذا مليارين، ليلة الجمعة يقال 4، وهكذا يصير في تصاعد هندسي. وين يوصلهم الله العالم؟ لأنه خالد لا ريب فيها، لأن الله خالد، لأن الله أبدي وأزلي وعطاؤه كذلك. فإذا كلمة الجنة هنا ليست بالمفهوم الضيق للكلمة، مفهوم العام. ثم ربنا يقول النعيم في جنات النعيم. النعيم كلمة مطلقة، دائما كلمة حينما لا تضاف إلى شيء ولا يتعلق بها شيء ولا توصف بكلمة تعطي معنى العموم والإطلاق. النعيم يعني شو تفكر في النعمة هناك موجودة. الجنة هناك موقع للنعيم، التفكر في النعيم شنو معنى النعيم انت بعد كيفك امشي، ايش قد تمشي هم لك مجال في معنى النعيم. ففي جنات النعيم، وهذه نعمة. إذن فواكه في الرزق، كرامة رزق الروح، الموقع جنات النعيم، يعني جنات فيها كل شيء تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين ولا يخطر ببال بشر. وبعدين الصفة الثالثة والرابعة على سرر متقابلين. سمي السرير سريرا، هذا السرير ماكو ليه يسمونه سرير؟ لأن الإنسان اللي يقعد عليه يسر، تسر نفسه، يرتاح. السرير سمي سريرا من السرور، لأن الإنسان يسر. وهذه السراء السرر أي الأرائك، بحيث أن اللي يقعد على هذا السرير ينسر، قعدته مريحة. وبعدين الإنسان ما يحب الوحدة، يحب الأنس مع الآخرين. لذلك ربنا يقول على سرر متقابلين، واحد يتقابل مع الآخر. وهذه النعمة يشير إليها ربنا في سياق القرآن في الآيات التالية. تقابل المؤمنين مع بعضهم يعطيهم فرصة للمؤانسة، والإنسان يحب بعد الطعام وبعد الشراب أنه يستأنس، خب أكل شرب يقعد يسولف، أليس كذلك؟ على سرر المتقابلين. بعدين لما واحد يقعد يحتاج إلى شراب، الشراب ليس للعطش، وإنما شراب للمزيد من اللذة والنشاط. يطاف عليهم بكأس، يطاف عليهم بكأس، هناك من يطوف بهذا الكأس وهم الولدان المخلدون كما في آيات أخرى. إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. بكأس، الكأس هو ظرف المائع أو الماء، إذا كان ممتلئا يسمى كأسا. من معين، المعين يعني من نبع مستمر في العطاء، النبع نبع الماء إذا استمر يسمى معين، من النبع. هذا معناه أنه هذا الكأس ما ينتهي، لأنه المادة الأصلية مال الكأس دائمة. والمادة الأصلية شنو هي؟ المادة الأصلية اللي بعدين يبينها القرآن الكريم، إحنا مواد الأرض تنتهي لكن مواد الجنة لا تنتهي. من معين، صفة هذا الكأس بيضاء، أبيض. لماذا أبيض؟ لأنه شيء الأبيض تظهر عليه الشوائب، يعني ثوبك لما يكون أبيض إذا صار في شيء بسيط عليه أنت رأسا تنتبه لأنه أبيض. فالماء هذا أو الكأس هذا بيضاء، بحيث أنه تظهر فيه أي شائبة، فإذا ماكو شائبة فشفاف. لذة، فيها لذة، واللذة هنا أيضا عامة في أنواع اللذة للشاربين. يعني شوفوا الإنسان مثلا في الدنيا، أحيان قيس قلت لهاي كلمات جت للدنيا ولو كان هي في الحقيقة مجازات، حسب لعله نقدر نقول مجازات بالنسبة للآخرة، يعني كلش شيء بسيط. الإنسان لما فشي يشربه يريد يكون بارد ويكون بطعامه، مثلا لما يشربه شوي حلو طعمه زين، يعني الإنسان عنده أكثر من ذوق يحتاج أن يلتذ به في حياته. فهذه الكأس فيها كل الأذواق التي تريحك، كلها تريد مجتمعة في شيء واحد. للشاربين، اللي يشرب يلتذ بكل أنواع اللذة. لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، هذا إشارة إلى خمور الدنيا، خمر في الدنيا. أولا فيها غول باعتبار الإنسان يفقد الغول، يعني فقد، وهذا نسمي الاغتيال باعتبار يفقد هذا الإنسان الفقد الخفي. هذا ما فيه فقد، يعني ما يفقد العقل، العقل يبقى، اللي يشرب خمر عقله يزول، بينما خمرة هناك بالعكس تزيد العقل وتزيد النشاط. ولا هم عنها ينزفون، خمور الدنيا تسبب النزف. نزف يعني شنو؟ تنقص من الإنسان، يأثر على كبده، تأثر على كبده، تأثر على كليته، تأثر على الدورة الدموية، تأثر على أعصابه، تأثر تأثيرات سلبية. لكن خمر الجنة ما فيها تأثيرات سلبية. على حال كل هذا حتى نتشوق للجنة لكي لا تستبد بنا زخارف الدنيا، وننسى أن هناك دار ضيافة الله هيئها إلنا، وإلنا بيت هناك. تدري كل إنسان الله يعطيه بيت طافه في الجنة، وأم عنده بيت ثاني في مكان آخر، بيت هناك وبيت مكان ثاني. مكان ثاني وين؟ بالنار أعوذ بالله. عنده موقع هنا موقع هناك، لازم واحد يتركه لمصلحة الثاني. فعندكم بيت هناك ودار الضيافة، فلازم أن نتشوق إليها. ولذلك حينما نقرأ الآيات الكريمة مثل هذه الآيات دائما نقول إما بألسنتنا وإما في قلوبنا: اللهم ارزقنا، اللهم ارزقنا، اللهم ارزقنا. إحنا نحتاج أن نكون من أهل الجنة، ولازم أن نعقد العزم أن نكون من أهل الجنة برغم كل الصعاب، برغم كل الظروف التي تعاكسنا في هذا المجال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا كذلك بحق محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.